أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج الرحمة المهداة، يعني لي الشرف ولي يعني الفخر أن أكون بين أيدي أساتذتي ومشايخي وعلمائنا، وهم من كبار علماء الأمة كما نقول دائما، يعني حتى لا أقع في حرج. أنا هبدأ من اليمين في تعريفهم، هبدأ من اليمين حتى لا أقع في حرج معنا. وبعد طول غياب وبعد طول انتظار فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سمك، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. أهلا دكتور عبد الله.
أهلا
سعداء بحضرتك.
سعداء بحضرتك بخير. وحضرتك بخير.
أيضا معنا أستاذنا وصاحب الأسلوب السهل الميسر وحبيبنا وشيخنا وعلمنا فضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا دكتور مسموع.
حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. وكل عام والجميع بخير وفي خير بإذن الله تعالى.
ربنا يبارك في حضرتك. أيضا معنا شيخنا وحبيبنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر والعميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. أهلا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك.
تقبل الله منا ومنكم.
اللهم آمين يا رب. هنبدأ مع أستاذنا فضيلة الدكتور مسموع أبو طالب. خير. نبدأ مع أستاذنا الدكتور، نعيش مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، ونقول دائما ما أحلى أن يكون الحديث عن المصطفى
عليه الصلاة والسلام،
وما أحلى أن يكون العيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإحنا هنعيش مع حضرتك في هذا البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقبول، مع الرسول في القرآن الكريم
عليه الصلاة والسلام. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي جميعا ونسلم على إمام النبيين
صلى الله عليه وسلم
وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذا اللقاء أود أن أوجه التحية والتهنئة لجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها بحلول هذا الشهر المبارك، شهر القرآن العظيم، شهر النفحات، شهر العطايا، وشهر المنن، والشهر الذي جعله الله تبارك وتعالى مفتاحا للخير لهذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليغفر لها ما تقدم من ذنبها في أشهر العام. الله تبارك وتعالى جعل صيام رمضان يجب ما قبله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له
ما تقدم من ذنبه. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آلك وصحبك. إذا كان الحديث يا أستاذ ملهم يا ابني عن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في القرآن الكريم، ففي الواقع لا أرى بل ولا يرى مؤمن فطن على بينة وعلى بصيرة لا يمكن أن يعرف سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حق المعرفة إلا من خلال آيات القرآن العظيم.
الله، نأتي بمثال.
حاضر، ولا تتعجل علي.
نعم.
الأمثلة، يعني أنا لا أحب أن أقول أمثلة، إنما أحب أن أقول حقائق. المثال يا ملهم يا ابني قد يكون مثال يأتي ويروح وينتهي ويبدأ، لكن الواقع لا يمكن أن يتغير.
نعم.
من شأن الواقع أن يكون ثابتا واقعا مستمرا. وربنا سبحانه وتعالى حينما بين لنا سيدنا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم لا أستطيع أن أقول إلا أنه سبحانه وتعالى هو العليم بحقيقة من اجتباه واصطفاه وجعله رحمة مهداه
صلى الله عليه وسلم
للعالمين كل العالمين. من العليم بحقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله الذي خلقه، الله تبارك وتعالى هو وحده
سبحانه
العليم بحقيقة محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما قلت هو الذي اصطفاه، اجتباه، اختاره. بل قضية الاختيار ده قضية في علم الله الأزلي يا ابن العزيز، في علم الله الأزلي أن يكون هذا الرسول خاتما للأنبياء والمرسلين في علم الله الأزلي. وكما يقولون العبرة بالخواتيم يا ملهم، العبرة بالخواتيم، حتى يختم الله تبارك وتعالى رسالات المرسلين ويختم قضية المرسلين بهذا الرسول خاتم
صلى الله عليه وسلم.
قضية تحتاج منا إلى وقفة متأنية.
نعم.
ثم لا يفوتني هنا أن أقول ألا يعلم من خلق
سبحانه وتعالى،
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى هو وحده العليم بحقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
تقول يعني بالمثال يتضح المقال نزولا على رغبتك يا عم مله،
ربنا يكرمك.
بالمثال،
نعم،
يعني أنا أقرأ في سورة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم وتقرأها كل مسلمة في شرق الدنيا وفي غربها، أقرأ أن ربنا سبحانه وتعالى بعد قضية البسملة في سورة الفاتحة بدأها بجملة إخبارية تثبت أن ربنا سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه سبحانه قد حمد نفسه بنفسه.
الحمد لله،
الحمد لله. هذه قضية إخبارية،
نعم،
وليست قضية إنشائية. ويمكن عرجنا ونبينا عبدلين كبيرين، ابني وأخوي العزيز الدكتور عبد الله بركات والدكتور عبد الله سمك، وهم يعني من خيرة الأبناء البررة، يعني الذين أعتز بهم وأعتز الآن والله وأنا جالس بينهما حقيقة لأخلاقهما ويعني البر الذي أراه وأراه مش أتوسمه فيهما،
عزكم الله،
والله على ما أقول شهيد. فيعني القضية قضية الحمد هي جملة إخبارية، الحمد لله. لم تأتي هذه الجملة بالمناسبة في القرآن الكريم كله، لم تأتي بصيغة الإنشاء أبدا.
الحمد لله.
في القرآن الكريم كله،
نعم،
لم تأتي قضية الحمد في القرآن الكريم كله بصيغة الإنشاء، إنما جاءت قضية الحمد في القرآن الكريم بصيغة الإخبار.
نعم.
الله تبارك وتعالى يخبر بهذه الجملة القرآنية بأنه قد حمد نفسه بنفسه، وكأنه سبحانه وتعالى يقول حمدتموني أو لم تحمدوني فقد حمدت نفسي بنفسي ولست في حاجة إلى حمد أحد من خلق. وإلا تعرف يا ملهم يا ابني، لو أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القضية بصيغة الإنشاء لكان المعنى إيه يا عم الدكتور عبد الله بركات؟ لكان المعنى أن الحمد لا يقع يا دكتور عبد الله يا سمك، كما تعلم ويعلم جميع أن الحمد لا يقع لله إلا إذا تلفظ الحامد بحمده، فكيف هذا والحمد ثابت له أزل.
آمنت بالله،
نعم،
آمنت بالله.
جميل دكتور مسلم
حبيبي العزيز، طول بالك علي، احنا الله
تبارك وتعالى، هي سهرة مفتوحة نتكلم،
دقيقة واحدة بتقول الحيثية. الحيثية بعد الحمد هي أن ربنا سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه رب العالمين. هذه أولى حيثيات الحمد.
الله
أكبر. أنه رب العالمين. حيثية ثانية أنه الرحمن الرحيم. حيثية ثالثة أنه المالك ليوم الدين. حيثيات ثلاث يجب أن يعيها كل مسلم وتعيها كل مسلمة. قضية تحتاج الله رب العالمين للحيثية الأولى. الله رب العالمين، نعم، وسيدنا محمد هو رحمة الله للعالمين.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عم مولها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الله رب العالمين،
نعم،
وسيدنا محمد
رحمة الله للعالمين.
رحمة الله للعالمين.
صلى الله عليه
وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وسلم.
هذه هي القضية الأولى أو المفتاح الذي سنالج من خلاله إلى الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
تفضل
حبيبي العزيز.
ربنا يكرمك. أنا هنطلق مع الدكتور عبد الله من كلام حضرتك.
فضل.
لماذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق معلما ومزكيا. معلما ومزكيا. التربية بعد التعليم صمام أمان للناس، فالعلم وحده كم شقي به كثيرون، ولو كان الأمر كذلك ما كان إبليس في قمة من غضب الله عليهم وأقام اللعنة عليه إلى يوم الدين لو كان الأمر بالعلم. لكن إن جاءت التزكية، إن جاءت التربية مع العلم، كان التوفيق والسداد.
نعم.
وقد أرسل الله نبينا بالأمرين معا، علم الناس
صلى الله عليه وسلم
ما أوحاه الله إليه بالقرآن الكريم، وأخذ النفوس الشاردة والواردة على حد سواء يقودها إلى الخير ويحميها من كل شر
صلى الله عليه وسلم،
صلوات ربي وسلامه عليه، ويقيم عليها حجة الله ويضرب لها المثل الأعلى ويجسد لها الأسوة الحسنة
صلى الله عليه وسلم.
فكان رحمة من الله لمن استقام حيث كان النبراس والمثال والقدوة، وكان رحمة من الله على من اعوج بتتابع الأثر والبلاغ مرة بعد كرة، وكان رحمة من الله برفع غضب الله على الناس عن الناس لوجود بعض الصالحين ممن استجاب لهذا النبي الأمي ولو كان في صورة نبات أو جماد أو حيوان. فلولا أطفال رضع، ولولا شيوخ ركع، ولولا بهائم رتع، لكان العذاب من الله ألوانا وأشكالا. ولو أخذ الله الناس بما كسبوا وبما ظلموا وبما اقترفوا ما كنا نرى على ظهر الأرض من دابة. فكم لطف الله بنا حين سترنا وحين أمهلنا وحين علمنا وحين رغبنا وحين توعدنا، وما كل ذلك حين وصلنا إلا وصلنا على يد هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رحمة الله للنفس الشاردة كما أنه رحمة الله للنفس المقبلة
صلى الله عليه وسلم،
وحجة الله على ابن آدم، فهو المجسد للقرآن الكريم بهذا الخلق العظيم. وما العلماء العدول بعده إلا ورثته في هذا الميدان، وينابيع الرحمة للبشر يرفعون عن كواهل الناس من مظاهر الغلو والانحراف إفراطا وتفريطا الشيء الكثير. فالإنسان لو تملك طغى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
نعم.
انظر إلى الخاطب فترة الخطبة وبعد ما يدخل بليلة أو في أول ليلة النفس مختلفة. انظر للإنسان وهو تابع يوم أن يولى ويجلس على كرسي القيادة، الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل.
نعم.
لو طالت به المدة أستغفر الله قد يظن في نفسه شيئا لا يجوز، وهذه هي النفس الإنسانية. كلا إن الإنسان
ليطغى
أن رآه استغنى. فالعلماء العدول هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه هذه الينابيع من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسعد البشرية وحتى تستطيع البشرية أن تسير في جو من الأمل والعمل الصالح الذي ما أحوج الناس اليوم إليه. اليوم كل الناس ليس إلا الهلاك وليس إلا الفساد وليس إلا الدمار وليس إلا اليأس، واليأس كفر، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما ضاقت واستحكمت حلقاتها كانت رحمة هذا النبي
صلى الله
عليه وسلم أملا في عبرة تسقط من العين وفي سكون للقلب والفؤاد وطمأنينة للنفس وانشراح للصدر وتزكية للعقل والفكر واستقامة للسلوك والجوارح على ما خلق الله. فإذا بحياة الناس الضيقة الصعبة وإذا بالمواقف والأزمات تستحيل كل تلك المحن إلى منح ربانية، فيأتي النصر الذي نرى أماراته وبشائره في كل أنفاس الحياة مهما كنا نرى من مخالفات ومهما نرى من هذا الركام، وما ذاك إلا بعض فيوضات رحمة الله التي أجراها على يد هذا النبي الأمي الذي جمع الله به من الفرقة وألف به وجمع به وهدى به وأخرج به من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه كما يحب ربنا ويرضى.
صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء فقال له وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا محمد رسول الله
صلى
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأشرف بلقائكم وأدعو الله تبارك وتعالى ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد، ربي وربك الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.
آمين.
حقيقة حين نتكلم عن فضائل سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
نحن نتكلم عن قضية في غاية الأهمية، هي قضية واقع، وكما تفضل صاحب الفضيلة أستاذنا الدكتور مسموع متعه الله بالصحة والعافية.
آمين.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في عمره.
آمين.
وأن ينفعنا بعلمه.
آمين.
وصاحب الفضيلة الأستاذ دكتور عبد الله بركات فقد استفدنا وجزاهم الله تبارك وتعالى كل خير. حقا قضية الأخلاق يا أخي ملهم هي قضية المجتمع، قضية العالم، قضية الواقع. الدين خلق
الله،
فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين.
جميل.
أنا رجل ملتحي ولابس توب أزهري، كلام دي لنفسي، لكن علاقتي إيه بالآخرين؟ هي ست محجبة مشكورة جزاها الله خير، منقبة جزاها الله خير، لكن مع هذا الأجمل والأفضل أن تكون الأخلاق
السلوك مع الآخر.
نحن نعاني مشكلة كبرى، احنا بنخطب كتير وبنوعظ كتير، لكن ايه الاثر المترتب على الوعظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم لخص الرسالات الإلهية كلها في حديث انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
صلى الله عليه وسلم.
كل نبي كل رسول ساهم بلبنة،
نعم،
واكتمل الصرح واكتمل البناء برسالة سيدنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
فأنت لا ترى رسالة من الرسالات إلا ولها نداء أخلاقي، دعوة أخلاقية. ولذلك العقيدة عندنا أخلاق، الحياء والإيمان قرناء، الكسوف، نفسنا الناس تكسف يبقى عندها خجل،
والشاه يحمر من العيب من المعصية من الانحراف. ما فيش حاجة اسمها إيمان بدون أخلاق. الإيمان والحياء قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهكذا علمنا سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين شجرة الإيمان، وأن شجرة الإيمان شجرة وارفة. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يا أخي الحبيب، حين تتكلم عن قضية الإيمان حتى إرى كده كتب السنة، كتاب الإيمان، ما فيش في كتاب الإيمان أتجد إلا أخلاق، إلا سلوكيات. إقرأ البخاري كده، إقرأ مسلم، كتاب الإيمان. في كتاب الإيمان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في كتاب الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليسكت. هذا هو كتاب الإيمان. فالعقيدة إيمان، والإيمان قول وعمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هكذا علمنا السلف الصالح، وهكذا جاءت معالم الإسلام. فالحسن البصري حين يقول هذا الكلام هو يأخذ من معين سيدنا رسول الله كما تفضل شيخنا، فهم ينابع الهدى والرحمة. حين نتحدث عن الأخلاق، أنا أتحدث عن قضية أخلاقية. حضرتك كنت بتوجه السؤال لفضيلة الأستاذ عبد الله رحمة الله العالمين، وكما تفضل أستاذنا بهذا الجمع الرائع والربط الكريم العظيم بين رب العالمين ورحمة الله للعالمين. أنا لا أتصور أن الإسلام يتعامل مع أي جانب من جوانب الحياة من العالمين، من كل عالم، إلا بمنطق الخلق. أنا بتعامل مع الجماد. كتير من الناس يتصورون أن الجماد لا إحساس فيه ولا مشاعر. الكنبة اللي أنا قاعد عليها دي ده جماد. لا يا أخي، هذا كيان يشهد لك أو عليك. الأرض اللي أنت بتمشي فيها تشهد لك أو عليك. وخبحواك، أنت حين تصلي في مكان ارتبطت بهذا المكان، حين تقود سيارة ارتبطت بهذه السيارة، ولذلك يبكي عليك موضع سجودك، يبكي عليك موضع ارتفاع عملك. ولذلك نجد في سيرة سيدنا رسول الله في الرحمة المهداة حنين الجزع،
صلى الله عليه وسلم،
حنين الجزع. والله إن البدن يقشعر البدن حين يقف أمام حنين الجزع لفراق سيدنا رسول الله،
صلى الله،
وهو جزع، جذع خرج أو تجاوز مرحلة النباتية إلى مرحلة الجمادية. النخلة هي نبات، لكن بقطع هذا النبات صار جمادا. جمادا الكل يقول إنه لا شعور عنده ولا إحساس. من قال هذا؟ هذا الخلق حتى مع الجماد. يؤسفني أن أقول إن المسلمين انحدروا في هذه الرتبة إلى أسوأ ما يكون. وأنا لا أريد أن أذكر سلبيات، لكن أريد أن أرقى بالإيجابيات. أن نتعامل بخلق كريم كما كان يتعامل رسول الله مع الجماد.
هو القدوة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فخلق النبي كان مع الجماد، وخلق النبي كان مع الحيوان، وخلق النبي كان مع النبات. فما بالك بخلق سيدنا رسول الله مع الإنسان، مسلما كان أو غير مسلم.
نعم.
لقد انتشر نور الإسلام بفضل الدعوة، بفضل أخلاق القرآن، لأن خلق رسول الله القرآن. ويوم أن يعود المسلمون إلى القرآن، إلى خلق سيدنا رسول الله، لتغير وجه الدنيا. العيب فينا إحنا، وليس العيب في غيرنا. أعداؤنا أو خصومنا أو كل ما شئت يفعلون ما يفعلون، هذا أمر متوقع. لكن ماذا صنعنا نحن؟ نحن أعداء أنفسنا. نحن الذين لم نقدم الصورة المشرقة. يوم أن نقدم الصورة المشرقة للعالم كله، في علاقتنا مع الجار، في علاقتنا مع الأرحام، في علاقتنا مع نسائنا، في علاقتنا مع أصحابنا، في إتقاننا لعملنا، في صدقنا في الحديث، في أمانتنا، هذه أخلاق رسول الله
صلى الله عليه،
وهذه البضاعة التي يجب أن تروج. يعني أنا أنظر إلى النبات والحيوان والجماد والإنسان، فأجد خلق رسول الله، وأجد الرحمة المهداة، أجد رحمة رسول الله. يعني حين تتأمل حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلب هذا الكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق فعطش فوجد بئرا فشرب وهو يسير ويمضي في طريق وجد كلبا كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. قال الرجل والله لقد بلغ بهذا الكلب مثل ما بلغ به. خلع نعليه خلع خفيه وملأهما ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له.
الله
يقول
الله.
الصحابة ألنا في البهائم أجر يا رسول الله؟ قال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا رفق بالحيوان. حين نسوق هذه البضاعة بضاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا نجد لا نزايد على جماعات الرفق بالحيوان. حين نتحدث عن النبات وإحياء الموات لن نجد أرضا صحراء تندب حظها من الطاقات المعطلة. نحن نملك رصيدا هائلا من شبابنا ومن مواردنا ولكن أين هذا كله؟ الحديث عن خلق سيدنا رسول الله حديث لا يمكن أن ينقطع. فإذا ما انتقلت إلى الإنسان مسلما كان أو غير مسلم فحديث ذو شجون.
نتنقل مع حضرتك دائما في حلقاتك بإذن الله
إن شاء الله تعالى.
يعني بداية جميلة دكتور عبد الله ما شاء الله يعني دكتور مسموع ودكتور عبد الله بركاته ودكتور عبد الله سمك ما شاء الله ربنا يبارك فيكم. وإحنا يعني معنا على الهواء من فترة الأستاذ محمود حسان ومش قادر أخذ الأستاذ محمود ونقطع كلام الدكتور عبد الله السامك ربنا يبارك. استاذ محمود حسان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا استاذ محمود.
انا اغبطك اخ ملهم على هذه يعني الوجوه الطيبه
ما شاء الله
ويعني المجلس الطيب
ما شاء الله.
واذا كان يحضر في المجلس فضيله استاذنا الكبير الدكتور مسمع ابو طالب
اكرمكم
الله واستاذنا الكبير فضيله الدكتور عبد الله بركات واستاذنا الكبير فضيله الدكتور عبد الله سمك. فهذا أنا بعتبره شرف كبير لك أخ ملهم أن تجلس مع هؤلاء الكبار
أساتذتي.
طبعا
ربنا يبارك فيكم يا أستاذ محمود طبعا. وأنا يمكن معليش تأذن لي بقول للدكتور عبد الله سمك يبقى الأخلاق التي يعني تتحدث عنها يا دكتور عبد الله إن شاء الله هي متمثلة في أسرة حسان بإذن الله تعالى لما رأيناه ووجدناه فيكم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا وأن يوفقكم جميعا إلى الخلق الطيب الكريم
آمين.
الذي تحظى به الأمة آمين. إلى ما تنشده أمة الإسلام آمين. والمسلمين
آمين.
نتعلم منكم يا فضيلة الدكتور مسموع وأنا أشهد الله عز وجل أنني أتقرب إلى الله عز وجل بخدمتكم.
ربنا يبارك
يعني نعالكم فوق رؤوسنا والله أشهد الله على ذلك
الله.
ولا وقلها على هوى للدنيا كلها
هذا
يعني
ما دعاني
شيخنا
هذا
والله
ما دعاني
والله
أقول ما قلت
نحمل نعالهم فوق رؤوسنا يعني الحمد لله وبقولها على هوى للدنيا كلها تسمعني وأشهد الله
هي من
القلب من قلبي ولا يعني أريد إلا بنحبكم فلا دكتور والله وشرفتونا ونورتونا وبقول يعني للأمة الإسلامية كلها كل عام أنتم بخير وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذه الأيام علينا وأن يعني يحقن دماء المسلمين وأن ينصر الإسلام والمسلمين آمين. في آمين. كل مكان
آمين.
وإن شاء الله أنا مش عاوز يعني أنا أتمنى المشاهدين الكرام يعني يفتح الاتصالات بالوجوه الطيبة دي يعني يتكلموا عن فضل رمضان وعن دخل هذه الأيام المباركة وإن شاء الله يعني طوال الشهر سوف يسعد جمهور شاشة قناة الرحمة بفضيلة الدكتور مسموع وفضيلة الدكتور عبد الله سمك وفضيلة الدكتور عبد الله بركات في برنامج الرحمة المهداة يعني كل يوم بفضل الله تعالى سوف نعيش مع سيدنا النبي ويعني إن شاء الله سوف نستمتع في طوال الشهر بهذا الحديث إن شاء الله تعالى.
أكرمكم الله وبارك
شكرا
فيك.
جزيلا
جزاكم الله خيرا
ربنا يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
نصل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا
ربنا يكرمك
وبارك الله فيكم
آمين.
سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الشهر سببا في هداية من ضلوا عن السنة وأن يجعلنا وإياكم ممن يفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأسأل الله أن يقر أعيننا وأعينكم بنصرة المسجد الأقصى وأن يرزقكم صلاة فيه وأن يرزق الشيخ حسان الآذان في المسجد الأقصى يا رب العالمين. وأقول لأختي نهلة وأختي آلاء والله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يظلنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ونسألكم الدعاء والسلام
عليكم. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. دكتور مسموع، يعني حضرتك ربطت ربط جميل بين الله رب العالمين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين.
نعم
نعم.
الواقع يعني حديث الدكتور عبد الله بركات وحديث الدكتور عبد الله سبك، يعني فعلا أرى فيه أنه حديث إنما يعد تبيان وتوضيح.
تبيان ولا بيان؟
ما خلينا هنا الآن يا عم ملحة. اليوم حديث إجمالي.
نعم.
وليس حديثا تفصيليا يا أستاذ ملهم. فالحديث الدكتور عبد الله والدكتور عبد الله بركات والدكتور عبد الله سمك، يعني يتنزل معلش بالحديث إلى الواقع.
نعم.
إلى الواقع، كيف تكون الأخلاق سلوكا عمليا، كيف تكون الرحمة واقعا حقيقيا في دنيا الناس. الحقيقة لفت نظري في قضية الخلق، وأنا دائما يا ملهم يا ابني والله يعني آيات القرآن الكريم، وأشهد الله على ما أقول، وبقول للدكتور عبد الله سمك ابني وأخي، بقول له يا دكتور عبد الله سمك أنت بتقول الجماد فيه حس.
نعم.
والجماد فيه أحاسيس وفيه مشاعر، وإن كنا لا نشعر نحن بهذا الحس بهذه المشاعر.
نعم.
لكن والله أنا أقول له يا عبد الله يا ابني إيه رأيك فيما يؤكد هذه الحقيقة.
صحيح.
من كتاب ربنا سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
السنة. نعم. على العين والرأس. نعم. ولكن حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى، والله يا دكتور عبد الله يا سمك، والله يا دكتور عبد الله،
صدقت،
حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من
خشية الله.
خشية الله.
آمنت بالله.
ولعلك تذكر يا نعم. أستاذ ملهم أنني من أسبوع واحد قلت سبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى يقول في صدر الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولا لرأيته خاشعا متصدعا من القرآن.
الله أكبر.
كان مقتضى
نعم.
صدر الآية يا دكتور عبد الله
من القرآن
أن يقول الله لرأيته خاشعا متصدعا
من القرآن،
من القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن
نعم.
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من القرآن، لكن ماذا قال الله؟ لرأيته خاشعا متصدعا من
خشية
الله.
الله أكبر.
إذن معنى هذا يا عم ملهم أن الله تبارك وتعالى لو اقتضت إرادته أن ينزل هذا القرآن على جبل لأدرك الجبل أن وراء هذا القرآن منزل القرآن وهو الله.
الله.
الخشية لا تكون إلا ممن أنزل القرآن.
الله. الله.
الله. آمنت بالله.
الله.
آمنت بالله.
فتح الله.
إذن الجبل
له شعور،
له شعور وله حس. وبيؤكد هذا كنت أعرف جبلا أسلم عليه والحصر وتسبيح الحصر.
نعم.
المهم الشاهد نعم
يحبنا ونحبه.
نعم
والعكس بالعكس.
الشاهد في الأمر فعلا أحب أن أقول بأن سيدنا رسول
صلى الله عليه وسلم
حينما نتحدث عن
صلى الله
خلقه
صلى الله عليه وسلم
في آيات القرآن الكريم
صلى الله عليه وسلم،
أنا بقول لك القرآن يعني يشدني.
نعم.
الله.
وده من فضل الله تبارك وتعالى.
الحمد لله.
حينما نقرأ قضية الخلق، مش آية الخلق،
الله.
قضية الخلق بالنسبة لسيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
كيف نفهم هذه القضية يا ملهم؟
نعم.
وأقول هذا للدنيا كلها لا لملهم العسل.
نعم.
أقول هذه القضية للدنيا كلها، أقول كيف نفهم قضية الخلق، خلق هذا الرسول الرحمة المهداة
صلى الله عليه وسلم
من خلال آيات القرآن الكريم. أقول لنقرأ جميعا قرآن ربنا الذي تحدث عن هذه القضية. كيف تحدث ربنا عن قضية خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحدث ربنا عن هذه القضية؟ الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. مرة تانية.
نعم.
نون، انت هتكتب ولا تضع القلم؟
مع حضرتك.
نون والقلم وما يسطرون. تعرف العلماء بيقولوا ايه يا ملهم يا ابني؟
نعم.
يقول العلماء بأن الواو في قول الله تعالى والقلم، الواو هنا هي واو القسم، هي واو
القسم.
طيب، واو القسم هذه أقسم الله تبارك وتعالى بماذا؟ أقسم بالقلم والقلم، وأقسم بماذا؟ بأثر القلم، وهو تسطير القلم وما يسطرون. ومن قبل القلم وأثر القلم وتسطيره يقول العلماء أقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الحرف الذي افتتح به سورة القلم. فأقسم ربنا بثلاث على ثلاث. ملهم.
نعم.
أقسم ربنا
بثلاث.
ثلاث قضايا على ثلاث قضايا، مو ثلاث جزئيات، بقضايا. أقسم بنون، وأقسم بالقلم، وأقسم بتسطير القلم وأثر القلم. هذه هي المقسم بها، نون والقلم وما يسطرون، على ثلاث. ما هذه الثلاثة التي أقسم الله تبارك وتعالى عليه؟
سبحانه.
خذ عندك.
نعم.
أولا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
صلى الله عليه وسلم.
اثنين: وإن لك لأجرا غير ممنون.
صلى الله عليه وسلم.
ثلاثة: وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا مش عاوز أعيش معايا المستمع والمشاهد عن العلاقة بين المقسم به وبين المقسم عليه. لابد أن تكون هناك علاقة بين المقسم به والمقسم عليه.
صحيح.
فما العلاقة يا دكتور عبد الله يا بركات؟ نعم. دكتور عبد الله سنة، بين المقسم به نون والقلم وسرون، وبين المقسم عليه ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أنا سأدع التفصيل هذا إلى لقاءاتنا، لكن اسمح لي معلش يا ابني لا تتعجل، الله يرضى عليك.
نعم.
أن أتوقف مع قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا عاوز أقول لأخويا المشاهد البصير المؤمن في شرق الدنيا وفي غربها، يا أخي العزيز، وأقول للأخت المؤمنة الواعية، أقول لها تعرف كده تعدي معايا عدد المؤكدات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم.
الله أكبر.
دكتور عبد الله.
نعم.
تعدي معايا عدد المؤكدات: وإنك
صلى الله
عليه
وسلم لعلى صلى الله عليه وسلم
خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
الله، والله يا ملهم أقول سبحان الله العظيم. اترك قضية المؤكدات التي تعددت في هذه الآية، أقول لنفسي: طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإنك لعلى خلق، ولا وإنك لصاحب خلق؟
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. صلى الله عليه وسلم
العبدلان الكبيران
الله يرضى عليك ويبارك فيك
عزك وإنك الله. لا صاحب خلق
صلى الله عليه
وسلم لا يا سيدي إنك لعلى يعني إيه يا مولى
صلى الله عليه
يعني أنت مستعلي على الأخلاق
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
لأن علا بتفيد العلو
نعم
والاستعلاء يبقى أنت على الخلق ولو قال ربنا سبحانه وتعالى وإنك لصاحب خلق
صلى الله عليه
لكان معنى هذا أن الخلق يصحبه ويصحب الخلق
صلى الله
وهما
عليه
صاحبان
وسلم.
فهل الرسول صاحب الخلق والخلق صاحب مصاحب للرسول لا وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام مستعلي على الأخلاق وهذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى الذي يرشدنا إلى كمال خلق سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الكمال الذي ينبغي أو يتعين أن نقول فيه وإنك لعلى خلق خلق بالتنكير ولا ما القرآن بيقول لك يا ابني
نعم
يا
نعم
عامل معايا وإنك لعلى خلق ولا على الخلق
خلق
لا خلق بالتنكير تأتي مفردة خلق بالتنكير ليه لتدل على إرادة العموم والشمول
صلى الله
إنك لعلى خلق جامع شامل لجميع الأخلاق ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوصف الذي يدل على غاية المبالغة في هذا الخلق وإنك لعلى خلق عظيم
صلى الله عليه وسلم
صلى الله وسلم وبارك على
صاحب
الخلق الدكتور عبد الله بيقول صاحب
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وإنما نقول على من منحه الله تبارك وتعالى هذا الخلق وكان على الخلق صلى الله وسلم وبارك عليك وإنك لعلى خلق عظيم وليس صاحب خلق
صلى الله عليه وسلم زكاه ربه في كل شيء ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتكلم عن قدر رسول الله فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
الهامات دي بقى طبعا
صلى الله عليه وسلم احنا نخرج لفاصل مع يعني على سنتك نعيش يعني حاجة كده جميلة مع يعني نعيش مع المصطفى يعني بداية جميلة وموفقة لهذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقبول وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد
اللهم
أمين. نخرج لفاصل ونعود مع أساتذتنا وعلمائنا فضيلة الدكتور مسموع أبو طالب والدكتور عبد الله بركاته والدكتور عبد الله سمك.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة
ونعنق العيش الهنيء
نحيا ونرشف من شذا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
عليه
نرحب مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة وموصولة بمشايخنا وجوفنا وعلمائنا اللي مشرفينا اليوم في هذه السهرة يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله اللهم أمين. دكتور عبد الله بركات يعني الكلام عن المصطفى ما أحلى أن يكون الحديث عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أنا عايز أتطرق لجزئية أخرى. نعم سيدنا النبي هو رحمة للعالمين وهو يعني جمع كل شيء من الفضائل والشمائل وإلى غير ذلك الأمور صلى الله عليه وسلم ولكن أطرح السؤال لماذا الهجوم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟
بيقول العلم ما تكره شلا اللي أعلى منها.
نعم
هم أقزام ولا وجود لهم في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يتشدقون بمثل وقيم وشعارات لا يسمعها عقل إلا ويحرص عليه ويستجيب له، وهم أبعد الناس عنها. فإذا تكلموا عن الحرية فهم الذين يخنقونها ويقتلونها، ولا تكون إلا إذا كسبوا من ورائها. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما يمنعها أحد من الناس. يتكلمون عن العدل والمساواة وهم ظلموا أول ما ظلموا أنفسهم أنفسهم، ثم الضعفاء الذين لا يرونهم أصلا، ومن هم في إطار العالم الثالث ولا مش عارف يسموه إيه، كلام مباح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كم بكى لبهيمة مثقلة،
صلى الله عليه وسلم،
وكم بكى ليتيم في حجر أرملة. إذا نظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما وجدوا أنفسهم يقينا دون القزم، لا أقول أقزام، لا شيء، فضحهم وكشف مستور نفوسهم وأظهر للناس عوارهم، فهو عدوهم اللدود. ثم هو المثل والقدوة والأسوة لكل منصف من نفسه. قد يقول قائل هذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأين أنا من رسول الله
عليه الصلاة والسلام؟
لا، ما كان رسول الله رحمة من الله للعالمين إلا لأنك تستطيع أن تكون مثله. لن تكون مثله في المكانة والقدر،
وإنما
تستطيع أن تكون مثله في العمل والاقتداء بما كان عليه.
جميل.
فهو المجسد لكلام الله.
نعم.
فما من أمر أمر الله نبيه به إلا وكان أسرع المخلوقات إلى تطبيقه،
صلى الله.
وما نهى الله عن شيء وحرمه إلا وكان بأبي هو وأمي أبعد الناس عنه. وأنت أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستطيع، لو أدركت كيف زكى الناس ورب النفوس وأخذت نفسك بمنهجه لعرفت كيف ترقى إلى هذا المقام، ولو سقطت في الطريق مرات عديدة، بل إن سقوطك هذا سيصبح وسيلة ارتقائك عند الله. فكم أعطى الله للتائبين، وكم منح الله المستغفرين من خير الدنيا وخير الآخرة. ولولا أنكم تخطئون بالليل والنهار لأتى الله بقوم غيركم يخطئون فيتوبون فيتوب الله تعالى عليهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جسد لنا تلك الأسوة والقدوة وزكى النفوس، إنما أعطى النفوس الشاردة الأمل. فهذا قاتل المئة، قاتل المئة. ما حرم من رحمة الله وصار أقرب إلى رحمة الله بشبر، لأنه خرج إلى بلد الطاعة ناويا الاستقامة. هذا يعطي النفوس آمالا عريضة. جددوا العهد مع الله، هلموا أقبلوا، اركبوا معنا ولا تكونوا مع الكافرين، استقيموا ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون. فلا عذر لضعيف، ولا عذر لكسول، ولا عذر لمذنب، ولا عذر لإنسان أسرف على نفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا
من رحمة الله. ومن ثم لا يستطيع الشيطان في ظل محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون له وجود، فكيده يصبح ضعيفا ولا أثر له. وإن استطاع أن يجذب إليه من بني آدم من يستطيع، سرعان ما ينتصر عليه بذكر الله والاستعاذة من الشيطان وتجديد العهد، فتتحول المعصية إلى طاعة، والغفلة إلى ذكر، والتخلف إلى تقدم. رسول الله يزعجهم. أما وإن لم يكن فلا مجال للقدوة. فإذا ما تكالبت المحن والأزمات، معيشة، غلاء، ضيق معاملة، عقوق أبناء، غياب أباء، ظلم راعي، فساد رعية، قل ولا حرج، ساعتها اليأس، القنوط، الإفساد في الأرض. إما أن تكون قادرا وإما أن تكون ضعيفا وما تسألش. يقول هذا أحدهم، هذا كلام لا يمكن أن يكون مقبولا. لا، إننا لا نفقد الأمل ولو كنا على فراش الموت. يقول له صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قل أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يحتضر. فلما قالها يتهلل وجهه بشرا وسرورا، يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وهو على فراش الموت، ما ركع ركعة ولا سجد سجدة ولا قرأ آية، إنما الأمل وجود رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
رحمة للمرضى، رحمة للأصحاء، رحمة لطلاب العلم، رحمة للجاهلين، رحمة للرؤساء، رحمة للمرؤوسين، رحمة لكل الناس على كل الأحوال. لذلك ينالون منه أو يحاولون أن ينالوا منه ولن ينالوا منه. فالله قد كفاه، إن كفيناك المستهزئين، إنما يحاولون تغييب سيرته عن نفوس الناس حتى لا تكون هناك أبواب الرحمات مفتحة، حتى لا يرى الناس تلك الجماليات في خلقه صلى الله عليه وسلم، ولا يرون الأمال في اتباعه ولا في التأسي به، وساعتها يطيب لهم المقام فيسرقون منا الأموال والأعراض والمقدرات، ويتحكمون في الخلق وفي البلاد والعباد، ويظنون أنهم أرباب الكلمة الأخيرة، وما يملكون لأنفسهم شيئا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وإنما ينتظرهم وعيد الله عز وجل، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها
وزينت
وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أبدا، فليفعلوا ما فعل ولو انحرف معظم الشباب،
نعم،
ولو ناس الناس دينهم في لحظة واحدة يوم أن يظهر نور محمد
صلى الله عليه وسلم
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، طلع النهار فأطفئ القنديلة.
ربنا يكرمك دكتور عبد الله، ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الله سمك، يعني الدكتور عبد الله بركاته، عايشنا في يعني مع بشرية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وإنسانية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين نعيش مع حضرتك وقت الرسول الإنسان، كيف كان يتعامل مع الآخر، كيف كان يتعامل مع الفقراء والمساكين والمحتاجين، كيف كان يتعامل مع الزوجة، كيف كان يتعامل مع الصحابة
صلى الله
عليه الصلاة والسلام.
الإنسان عدو ما يجهل،
نعم،
حين يعادي الآخرون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فضرب كبير منهم من باب الجهل برسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وضرب منهم ضرب من ذلك كيد، وركز عليه شيخنا جزاه الله خيرا، وضرب منه يعود إلى واقع المسلمين. ولو أن المسلمين أنصفوا من أنفسهم لوضعوا رسول الله في المكانة اللائقة به.
كيف؟
نعم،
الله.
شيخنا فضيلة أستاذنا الدكتور مسموع وهو يتناول تلك الآية الكريمة، وإنك لعلى خلق عظيم،
صلى الله عليه وسلم،
ويبين أسرار التركيب القرآني والسياق القرآني في تعظيم قدر سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام،
فما توزع في الناس من خلق اجتمع في رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله.
ولذلك شيخنا كان حريصا على استبعاد كلمة صاحب خلق،
نعم،
الله يرضى عليك،
لأن صاحب خلق هو انفرد بخلق، لكن خلق على خلق يعني ما تناثر وتفرق بين الناس من أخلاق، وكان كل واحد منهم المثل الأعلى فيه، اجتمع المثل الأعلى في كل الأخلاق في رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أنت تضرب في الكرم حاتم الطائي،
نعم،
تضرب في الشجاعة بفلان، تضرب في كذا في فلان، تضرب في كذا في كذا، فإذا ما أردت أن تضرب المثل في الإنسانية في كمال الإنسانية،
الله أكبر، الله
أكبر، وتقول فلان دي اكتملت إنسانيته، اكتملت رحماته في التعامل مع الفقير أو مع الضعيف أو مع المعتاد أو مع المرأة أو مع الزوج أو مع كذا وكذا، كل ما تناثر وتفاخر به الناس اجتمع في سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نحن لا نتكلم عن إنسان ارتبط بإنسانيته مجردا، وإنما نتكلم عن بشر يوحى إليه.
الله.
الله نعم.
قل إنما أنا بشر مثل يوحى إلي.
نعم. ولذلك عظمة الرسول الإنسان
صلى الله عليه وسلم
أن الله تبارك وتعالى حين عظم شأن سيدنا رسول الله، ذكر النبي بالمناسبة في القرآن 5 مرات فقط. نعم. باسمه 4 مرات باسم محمد ومرة باسم أحمد.
نعم.
ولا سادسة لذلك. في 4 مرات والخمسة كمان حتى بأحمد ذكر برسالته. في أول ذكر كان في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول. وعندنا بعد كده عندنا في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من ولكن رسول الله. خلي بالك، وما محمد إلا رسول.
نعم.
ولكن رسول الله هنا أحسن. في الموضع الثاني.
نعم.
وبعدين في الموضع الثالث محمد رسول الله صراحة
صلى الله عليه وسلم.
وقبليها في سورة محمد، خلي بالك، بما نزل على محمد يعني برسالته. وبعدين في الموضع الأخير في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد برسول، خلي بالك برسول.
نعم.
يأتي من بعد اسمه
أحمد.
فأنت لما تيجي تقول لي ده إنسان كده، كلمة إنسان نحن نتكلم عن الإنسان الرسول
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وصحبه وسلم.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم.
فعشان يبقى أسوة وقدوة، وما تناثر وتفرق في الناس يجتمع فيه من كمالات الأخلاق، يبقى أنت بتتكلم عن النموذج، عن المثل الأعلى، عن الأسوة الحسن، القدوة الطيبة
صلى الله عليه وسلم.
كيف كان يتعامل كإنسان مع زوجته؟ يبقى تتكلم عن أرقى مستوى في التعامل بين الزوج وزوجته. أرقى. والتعامل ده مش هينسحب في حياة الزوجة، لا، ده يمتد إلى بعد وفاة الزوجة. يعني ما يجي واحد يقول له إيه إن شاء الله يعني مراتك تبقى معاك في الجنة، في الجنة ما كفاية في الدنيا، هتبقى معاك كمان في الآخرة، ده إيه ده؟ خلي بالك. لكن تشوف بقى كمالات المستوى في التعامل، إنه مش يحبها ويحترمها ويعينها في دنياها، لا، ده يمتد به الوفاء بعد وفاتها.
نعم.
ولنا
صلى الله عليه وسلم
مع خديجة على سبيل المثال.
نعم.
وخديجة نموذج من النماذج المباركة في هذا الشأن. ننظر إلى خديجة رضي الله تعالى عنها كيف كانت تتعامل مع رسول الله، وكيف كان رسول الله يتعامل مع خديجة
صلى الله عليه وسلم.
هذا المستوى الراقي في التعامل والحب والتقدير نجده مع سيدنا رسول الله بعد وفاة خديجة. تأتي صواحب خديجة اللي كانت خديجة بتكرمهم وبتصحبهم وتتصدق على الفقيرات منهن، النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش ويفرح وينبسط
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين يقول لي هذه انت بتهش ليه انت فرحان ليه؟ هذه كانت تأتينا زمان خديجة. واللي كانت بتعمله مراته في حياتها لا يقطع رسول الله معروف زوجته. لا، يمتد المعروف. هي كانت بتطعم مين؟ الست الغلبانة دي. طب ماتت خديجة، انقطع المعروف؟ لا، معروف خديجة، معروف زوجته ستمتد. لا. سيمتد. وبعدين يقول إيه بقى كلمة سيدنا رسول الله؟ إنها كانت تأتينا زمان خديجة، شوف، وإن حسن العهد من الإيمان
صلى الله عليه وسلم.
احنا دخلنا بقى في إيه؟ الرسول الإنسان. يبقى أنت بتتكلم عن إنسان، هذا الإنسان وضعه الله ليكون أسوة للزوج، وضعه الله ليكون أسوة للأب، وضعه الله يكون أسوة للجار، وضعه الله ليكون أسوة للقريب، وضعه الله ليكون أسوة في كل تعامل مع الفقير، مع المسكين، مع الشحات،
صلى الله عليه،
حتى مع الشحات
صلى الله عليه وسلم.
يعني كيف كان يتعامل رسول الله؟ انت بتتكلم على أعلى مستوى في التعامل بين الرسول الإنسان وبين طبقات المجتمع،
صلى الله
مع المسلم ومع غير المسلم.
نعم.
طبعا الحديث ذو شجون والحديث يطول، لكن هذه إشارات. نعم.
في هذه الأمثلة. نعم. دكتور عبد الله، يعني نعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم طوال شهر رمضان ونعيش معه دائما في كل يوم وفي كل لحظة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا المشاهدين الكرام نلتقي مع علمائنا ومشايخنا إن شاء الله تبارك وتعالى في برنامج الرحمة المهداة الذي يأتي يوميا في تمام الساعة الواحدة والنصف إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تابعوا البرنامج في فقرات عديدة بإذن الله تبارك وتعالى ومسابقة يومية وإن شاء الله نسعد به ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. مشاهدينا الكرام في النهاية بنتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن، شكرا جزيلا. والشكر والتحية والتقدير لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية، شكرا جزيلا.
بارك الله.
والشكر والتحية والتقدير لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سمك أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية، شكرا جزيلا.
شكرا.
ربنا يكرمك دكتور عبد الله، بارك الله فيكم، كل عام وحضرتكم بخير. مشاهدينا الكرام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. سفينة النجاح.